بسم الله الرحمن الرحيم. تحية هذا شيخ الرحمن بر حرسها الله
تقدم ببيت من بيوت الله
هذه المادة
وعلى بساط دعوة أهل السنة وفي رحاب القرآن والسنة، فحياكم الله وبياكم. ولا يخفى على الجميع ما لأهل العلم من المنزلة عند الله عز وجل ومن المكانة في قلوب المؤمنين، وهذه رفعة من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل هو الذي اختار لهم هذه المنزلة، وهو الذي اصطفاهم، وهو الذي اجتباهم، وهو الذي منحهم العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أيها المسلمون، أيها الحاضرون جميعا، إني لأرى في أعينكم التلهف والشوق الشديد للنظر إلى ضيفنا الكريم، وهذه هي الحقيقة التي نجدها في قلوبنا، وقد اشتاقت القلوب وشنفنا الأسماع إلى السماع، وإلى أيضا كذلك ما سيلقى علينا ممن زارنا في هذا اليوم. ولا يخفى على الجميع من هو زائرنا في هذا اليوم، إنه لا يحتاج إلى تعريف، ولا يحتاج مننا إلى إطراء ومدح وثناء. إنه أشهر من نار على علم، عرفه القاصي والداني. إن شئتم فاسألوا عنه الجبال، أو فاسألوا عنه بطون الأودية الذي لا يكون واديا إلا وقد نزله، أو جبلا إلا وقد صعده أو صعده، دعوة إلى الله عز وجل، معلما وناصحا ومذكرا. وإن لم يكن هو قد وصل، فقد وصل إليه طلابه الكرام. نعم أيها الإخوة الأفاضل، ألا وإن ضيفنا اليوم هو ذلكم الإمام الهمام، فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام. فباسمي أولا أرحب بشيخنا الكريم ووالدنا النبيل الذي عرفنا الهداية واستقيناها من على يديه، فحي هلا به، ونقول له: حللت أهلا ونزلت سهلا، طبت وطاب ممشاك أنت ورفاقك الكرام. ثم باسمي باني هذا المسجد المبارك والدنا أحمد بن مسعد الريمي حفظه الله الذي شيد هذا المسجد، فباسمه نرحب بشيخنا الكريم وبرفقته الكرام. ثم باسم أيضا أهل هذا الحي من آبائنا وإخواننا الكرام نرحب بشيخنا الكريم. ثم أيضا نرحب بالحضور جميعا، وفي مقدمتهم أعني من أهالي صنعاء والدنا المبارك الشيخ محمد بن صالح الصوملي، وأئمة المساجد من الدعاة والخطباء في العاصمة صنعاء. فنقول: حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، ولا أظني إلا قد أخرتكم مما أنتم مشتاقون إليه. فليتفضل شيخنا إلى كلمته، وبارك الله فيكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الله العلي الكبير العرش الذي استمر في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك بأبنائه وإخوانه وأبنائه، فهذا من فضل الله علينا جميعا. الله يقصد رحمته بمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، لمن كان السبب في نجدنا وبارك الله في الجنة وأخذ الله حماية هذا النسل التغير في أهله الجوال وفي الدنيا والأخرى. وهكذا بارك الله في كل من ساعد وأحسن وشارك في إيمان هذا الخير في تحقيقه والمحافظة عليه. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة، تعلمون أن كثير من الناس يجهلون عن طرق الإصلاح، عن طرق الإصلاح،
أن حياتنا تصلح وأن أمورنا تتحسن وأن نسير إلى الأمام والقدم. ولا شك أن طلب الإصلاح هو طلب كل عاقل، لكن لا ننسى أن أعرف الناس وأعلم الناس بما فيه الإصلاح للأحوال، للقلوب، للعقول، للنفوس هم العلماء. العلماء جعلهم الله عز وجل أطباء القلوب، أطباء القلوب. فكما ترون حاجتنا جميعا أو حاجة من مرض بالتعبير الدقيق إلى طبيب يصف له مرضه، والطبيب يصف له الدواء وكيف يستخدم الدواء، والعافية من الله عز وجل. حاجة المسلمين إلى العلماء الذين يحملون علم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف أعظم من حاجة المريض إلى الطبيب. العلماء عندهم الخبر اليقين وعندهم البيان الشافي العظيم في طريق الإصلاح الذي إن سلكناه كنا مصلحين، وإن سرنا عليه كنا واصلين بإذن الله إلى ما نبتغي من مرضات الله أولا، وإما ييسر في الدنيا ثانيا. أخرج الدارمي في مسنده وابن عبد البر في جامعه عن أمير المؤمنين ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم فيه نعش الدين والدنيا. والعلم أي الشرع فيه نعش الدين والدنيا، وذهابه ذهاب لهما، وذهابه ذهاب لهما. هذا أوسع طريق للإصلاح، وأنفع طريق للإصلاح، وأخسر طريق للإصلاح. بعضهم يوافق ويسلم أن العلم الشرعي طريق الإصلاح، لكن يقول لك طويل طويل هذا الطريق، وإيش تريد؟ وأي طريق أحسن من هذا؟ فيتجه اتجاهات ويسلك طرق شتى لا تصل به إلى غاية محمودة. ولا إلى حالة سعيدة. فيا أيها الإخوة الكرام، ضعوا هذا الفهم السديد لعلماء السنة والتوحيد، ضعوه نصب أعينكم، أن من يريد أن يصلح دنياه وأن يقيم دين الله هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. وما لم يكن هذا هو الطريق فانتظر. قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. انظروا لما حاد كثير من المسلمين عن هذا الطريق كيف سارت الأحوال، هل بقيت الدنيا صالحة أم خربانة؟ خربانة. وهم ما أرادوا البعد عن العلم الشرعي إلا أن يحافظوا على الدنيا وأن يظفروا وأن يفوزوا بأكبر قدر منها في نظرهم، لكن أخطأوا في الفهم وأخطأوا في الطريق. تريد الدنيا صالحة، صالحة فلتكن مبنية على العلم الشرعي. تريد دينا يقبل عند الله، تريد دينا تقبل عند الله، فتفقه في دين الله وتعلم شرع الله وابتعد عن اللعب واترك الكسل والملل واعرف قدر العلم وقيمة العلم الشرعي. ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أصحاب المحابر، أي الذين يتعلمون العلم الشرعي ويكتبون أحاديث رسول الله ويتفقهون في دين الله، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. إننا إلى قبل أيام قريبة كان ربما من فقر الناس في أمر الخطباء، ربما خطب نصراني، ربما خطب نصراني، كما حصل أنه في محافظة مارب أن رجلا نصرانيا مدرسا، هو جاء بصفة مدرس من مصر إلى اليمن وظل سنين عندهم يتظاهر لهم بالعلم ويخطب وكذا وهو نصراني. الجهل، الجهل. وكم كما سمعتم من أشخاص على طريقة سيئة وعلى انحرافات عظيمة، ولكن لعدم الاهتمام بالعلم الشرعي لا يجد الناس من يفقههم، من يخطب فيهم، من يعلمهم إلا هذا الصنف. فمن هنا ضيعنا ديننا وبالتالي تضيع دنيانا. تريد أن دنياك تصلح فلتكن مبنية على العلم الشرعي. أخرج الدينوري في كتاب المجالسة عن حكيم العرب هو الأحنف بن قيس أنه قال: كل ملك أسس على غير العلم فمصيره إلى ذل. كل ملك أسس على غير العلم أي الشرعي فمصيره إلى ذل. هذه النهاية. من يريد أن تكون نهايته ونهاية ما معه من مال من جاه أن تكون هكذا؟ لا شك أن الناس في نظرهم ما يريدون هذا، يريدون الرفعة، ولكن كما سمعتم إن لم تكن الرفعة بمقتضى الشريعة الإسلامية فإنه لا رفعة، لا رفعة. فيا أيها الأخوة الكرام، المطلوب أن نعطي العلم الشرعي حقه من الرغبة فيه والإقبال عليه والتنافس في اقتنائه وفي الظفر به. هذا علم شرعي، هذا نور من عند الله، هداية الله فيه، رحمة الله فيه، إصلاح القلوب والعقول والنفوس فيه، العلم الشرعي. فإذا تجاهلنا منزلة العلم الشرعي وصار العلم الشرعي غريبا بين أظهرنا، ومن جلس يعلم كأنما جاءنا بضرر علينا، الهروب منه والفرار والتخلص، نحن بهذا نضر بأنفسنا. أيما ضرر نضر بأنفسنا أيما ضرر. أيضا لا تنسوا أن بالعلم الشرعي ييأس منا كل ماكر بإذن الله، وكل متآمر على هذا الدين وعلى المسلمين، المتآمرون على المسلمين متى يطمعون في الفتك بالمسلمين وفي النيل من دينهم ومن أعراضهم وأموالهم وحقوقهم، عندما يرون المسلمين جهالا لا يعرفون عدوهم وتركوا وصاروا كيف يسلمون، كيف في نظرهم يسلمون من تحريش بينهم، أيس من أن يقبلوا عبادة غير الله لأنهم قد تبقوا في دين الله، لا يقبلون السحرة والمنجمين والكهان، ولا يقبلون عبادات القبور والضرائح والرفات والعظام، ولا يدعون غير الله، ولا ينذرون ولا يذبحون غير الله، لأنهم عرفوا التوحيد فأيس منهم الشيطان من هذا الباب. قال بعض السلف: إذا أردت أن تقهر عدوك فعلم ولدك الإسلام. الذي حصل من بعض المسلمين أن سلموا أولادهم لأعداء الله، أليس هذا حاصلا؟ سلموا أولادهم لأعداء الله يعلمونهم، وبعض المسلمين جعل ولده أو بنته تعيش مع نصارى، مع أسر نصرانية. انظروا البلاء العظيم والشر المستطير الذي حصل من بعض المسلمين، فصار من أبناء المسلمين من لا يتعلم إلا العلم الذي يضره، ولا يعرف من يتعلم على يده إلا من يفسده ومن يخربه ومن يريد به وله كل شر عياذا بالله. أين المؤاثرة للعلم الشرعي والإقبال على تعلمه من أجل عبادة الله وحده ومن أجل الإصلاح؟ العلم الشرعي يتغير الشخص إذا تعلمه، يتغير أخلاقه وعبادته إلى أن يصير على مستوى رفيع وعلى مستوى كريم بسبب العلم الشرعي، العلم الشرعي من تعلمه وعمل به صار بحمد الله مفتاح خير مغلق شر، صار يحمل للناس الخير، الرحمة، التعاون على البر والتقوى، الإحسان، صار يرى أعراضهم مثل عرضه وحقوقهم مثل حقه ويرحمهم كما يحب أن يرحموه. العلم الشرعي، بالعلم الشرعي يكون الشخص بحمد الله على خير عظيم ما دام أنه
يعمل بذلك. وأضرب لذلك بعض الأمثلة التي توضح مرادنا. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه شاب وقال: يا رسول الله، أبيح للزنا. الصحابة لما سمعوا هذا السؤال هموا أن يقعوا به، لأنه طلب شيئا لا يقبل أحد ولا رخصة فيه في الإسلام لأحد، ولا رخصة لأحد في الإسلام في هذا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لأختك ولخالتك وعمتك؟ والشاب يزداد حياء وخجلا وشعورا بأنه قد وقع فيما لا يقبل منه. وهذا الشاب في حقيقة الأمر أنه على خير، هو يعلم أن الزنا حرام، فما ذهب يبحث عنه بالطرق المحرمة كتسلق البيوت عن طريق المغازلة والعشق وما أشبه ذلك، ما سلك هذه المسالك المحرمة، لكنه ظن أنه ممكن يعطى رخصة تخصه باعتبار أنه شاب ولم يجد ولم يقدر على الزواج. فلما سمع الشاب من رسولنا عليه الصلاة والسلام هذا التعليم، هذا التعليم والتفهيم، غير هذا التعليم على الشاب أموره، وغير عليه ظاهره وباطنه. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشاب قد أحس بأنه وقع في شيء لا يقبل منه، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر ذنبه واشرح صدره وحصن فرجه. قال هذا الشاب: والله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. لما صار الزنا أبغض شيء إلي؟ ومتى صار هذا؟ عند أن علم، عند أن علم. بعض الناس يظن أنه ما في حاجة يتعلم، يقول لك: أنا أعرف زنا حرام، سرقة حرام، كذا حرام، انتهينا. هذا ما يكفي، ما يكفي أن تعرف ذا حرام، ذا حرام، انتهينا. لا شك أن هذا علم وهذا لا بد منه، لكن أيضا المطلوب أن تتفقه حتى تعرف لماذا حرمت الشريعة هذا، إيش فيه من أضرار، إيش فيه من مفاسد، من مفاسد. لأن الشخص كلما عرف الضرر واتضح له، خصوصا إذا كان الضرر ضرره واضح، ازداد كرها وبغضا ونفرة وتحذيرا وتنفيرا عن هذا الذي حرمته الشريعة، الذي حرمته الشريعة الإسلامية. هذا مثال من جملة أمثلة في هذا الباب، في باب أن حاجتنا الكبرى أن نتفقه في الدين، ومن تركك بدون تفقه ما نصحك وما أحب لك الحب الشرعي النافع وما حرص على إصلاحك. أصحاب الشر، أصحاب الدعوات الباطلة المضلة، إنهم مما يسعدهم في نظرهم أن يبقى الناس جهالا لا يميزون بين سنة وبدعة، وبين حق وباطل، وبين خير وشر. يريدون هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن ينفقوا ما عندهم من ضلالات، وما عندهم من بدع وانحرافات. لأن الناس إذا تفقهوا في الدين رفضوا كل ما يخالف شرع الله، رفضوا كل ما يخالف شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فحاجتك أيها المسلم الكريم، الرجال، النساء، الشيبان، الشباب، الصغار، إلى أن نتعلم دين الله، إلى أن نتعلم دين الله. بعض الآباء يقول لك أنا مشغول، خلي ولدي يتعلم. لا، أنت أحوج إلى العلم من ولدك وأفقر إليه، لأنك مكلف وأقوالك محسوبة عليك. إن كانت مخالفة فأنت مأخوذ لك وعليك في أقوالك وأفعالك، في إراداتك ومقاصدك ونواياك. فإذا كانت النوايا والمقاصد فيها الفساد، فيها الخراب، فكم سيكون على الشخص من ذنوب، وكم يكون عنده من أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. فالناس بحاجة إلى أن يتعلموا فيما يتعلق بأمور دنياهم، لصلاح دنياهم. هذا تاجر بحاجة إلى أن يتعلم أحكام البيوع حتى يبيع ويشتري على بصيرة وعلى علم وفقين في الدين. وهذا مزارع كذلك، وهذا إداري يتعلم ما يتعلق بالمسؤولية، بالإدارة، بما يقوم به، بالمحافظة على كذا، على أعمال، على أمانات، على طلاب، على إلى آخره. لكن الحاصل كما سمعت عند كثير من المسلمين، وربما الذين هم على مهام الأمور، لا تجد منهم اهتماما بهذا الأمر، يؤدي أموره الدنيوية كما وتلقى ذلك من الناس وعلى حسب ما وجد الناس عليه، إن غالطوا غالط، كذبوا كذب، زوروا زور، ويهات ويريد الدنيا تصلح ويخربها. كيف ستصلح ويخربها ليل ونهار؟ كيف سيجعل الله بركة في الأرزاق والأحوال؟ والرجل ضد البركة وضد الخير والنماء الذي يرجى له إن كان تقيا. فالفقر إلى العلم الشرعي هو أعظم فقر حاصل في أوساط المسلمين. ومن فهم أهل العلم العظيم ما أخرجه أبو نعيم في الحلية وهو بسند جيد، أن الإمام الحافظ الكبير سفيان ابن عيينة رحمه الله كان ذات مرة جالسا مع طلابه فقال لهم: من أحوج إلى العلم؟ من أحوج إلى العلم؟ هذا يقول كذا وذا يقول كذا، فما أصابوا في الإجابة. قالوا: عندك يا أبا محمد، يريدون الإمام سفيان بن عيينة. قال لهم: أحوج الناس إلى العلم العلماء، أحوج الناس إلى العلم العلماء. الناس كيف يفهمون أن العالم هذا ما هو بحاجة للعلم لأنه عالم؟ لا لا، هو أحوج إلى العلم من الجهال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أحوج الناس إلى العلم العلماء. لماذا؟ قال: لأن الجهل بهم أقبح. إذا كان العالم في بدعة، إذا كان العالم في حزبية، إيش هذا من علم؟ هذا بلاء، هذا بلاء عظيم. قال: لأن الجهل بهم أقبح، ولأن الناس يحتاجون إليهم. فالناس مردهم من العلماء ليسألوا عما يشكل عليهم من أمور دينهم. فالعالم إما أن يجيب غلطا، وإما أن لا يجيب بالكلية، فيبقى الناس في حاجة إلى من يفتيهم، إلى من يعلمهم، إلى من ينصح لهم ويرشدهم. فما أفقرنا جميعا إلى تلقي العلم الشرعي. أيضا أمر مهم جدا، معلوم أن أهل السنة نقاوة المسلمين، أن أهل السنة نقاوة المسلمين، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله: أهل السنة رأس المسلمين، أهل السنة رأس المسلمين. فأهل السنة هم قدوة لغيرهم من المسلمين، فإذا رأى الناس أهل السنة في ضعف في العلم في العبادة في كذا، صار الضعف يزيد في المسلمين بسبب ضعف أهل السنة، ونكون قد تسببنا في ضعف الناس، في ضعف الناس. إذا لم نهتم بالعلم الشرعي ربما تسببنا في الضلال لبعض الناس بسبب كسلنا ومللنا وتلاعبنا وإهمالنا في تلقي العلم الشرعي. فيا أيها الإخوة، كلنا كما سمعتم ينبغي أن يعلم أنه على ثغرة، ينبغي أن تعلم أنك على ثغرة، ولو لم تكن على ثغرة إلا في أسرتك، في أسرتك وفي بيتك أنت على ثغرة في هذا الباب. وهكذا كل واحد على ثغرة تكبر أو تصغر، فالمطلوب أن نسد الثغرات وأن نكون مفاتيح خير مغالق شر، نسعى في الإصلاح في البناء فيما يعود بالخير والنفع على المسلمين. أما نضيع، نضيع وظيفتنا الكبرى ومهمتنا العظمى التفقه في الدين والنصح للناس والإرشاد، فهذا مما سبب وجلب وأجلب على المسلمين ما جلب عليهم من الشرور. فلهذا أيها الإخوة، أنصح لنفسي ولإخواني جميعا، من سمع ومن سيسمع، على أننا نقوي الجهود ونقوي التوجه إلى التزود من العلم الشرعي، إلى التزود من العلم الشرعي، حتى تكون حياتنا نورا على نور، نورا على نور، نور الفطرة ونور الإسلام ونور العلم الشرعي، حتى تكون حياتنا حياة عامرة، عامرة بالبر بالإحسان، بالبر في الجيران في الأصدقاء في الزملاء في الآباء والأمهات في الجيران. هذا متى يتحقق؟ على وجهه الأكمل وعلى وجهه النافع، إذا اتفقنا في الدين وعملنا بمقتضى ذلك. أما إذا لم نتفقه فنظن أننا أفقه الناس، ونحن عند الحقيقة من أجهل الناس. انتبه أن نغالط أنفسنا، انتبه أن نغالط أنفسنا. اجعل وقتا تتعلم فيه كما تجعل وقتا للأكل للشرب للنوم لكذا لكذا، اجعل وقتا للعلم لأنك محتاج إليه. الناس الذين يهتمون بالعلم الشرعي جعلوا أوقاتهم في أمور قد تعود عليهم بالضرر، وفي نظرهم ما عندهم وقت أن يجلسوا في بيوت الله ويتعلموا ويستفيدوا ممن يعلمهم ما تيسر. أيها الأخوة الكرام، هذه المسألة المهمة العظيمة، وهذه المسألة عن التفقه في الدين هي أعظم ما يحاربه الأعداء، أعظم ما يحاربه الأعداء. لماذا؟ لأنهم يعلمون إذا تفقه المسلمون في دينهم انتهت الدعوات الباطلة، انتهت ما بقي لها قبول، فهم يسعون في إبقاء المسلمين على التجهيل، على التجهيل، حتى يبقى لهم نفوذ في أوساط المسلمين فتنفذ أباطيلهم وقوانينهم وبوائقهم التي يدعون إليها. فما أحوجك إلى أن تكون غيورا، غيورا على دين الله، على العلم الشرعي النافع الذي الذي إن أخذت به أخذت بمجامع السعادة، أخذت بمجامع السعادة، وإن فرطت فيه فإنك تأخذ بما يعود بالضرر عليك في أمر دنياك وفي أمر أخراك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نتصفح حال المسلمين نجد أن هنالك شعوبا كما هي ما فيها عالم سني متمكن من العلم الشرعي، يعني هكذا وصل الحال. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها ما بطن. في عصر السلف كان الإقبال على العلم الشرعي كبيرا جدا، الرجال النساء الإماء العبد يقبلون على العلم الشرعي ليتفقهون في دين الله، فكان إذا ظهر واحد بشر الناس كلهم ضده، لا يقبل منه الشر ولا يؤثر، فيضطر إلى أنه يترك شره. اليوم لما جهل من جهل من المسلمين أمر دينهم، من جاء بالشر هو الذي ترى بعده الجحافل من الناس يتابعونه ويلحقونه ويتأثرون به ويقولون بقوله ويرفعون دعوته. كم جاءت من دعوات باطلة فرفعها من رفعها، وأقامها من أقامها، وهيأ لها من هيأ لها، وهذا كله بسبب الجهل كما سمعتم. فالجهل أعظم قوة ضرب المسلمون أنفسهم بها. لو عمل الأعداء فينا ما عملوا بالصواريخ بالدبابات، ما عملوا فينا مثل ما عملناه بأنفسنا عن طريق البقاء على الجهل والسير على الجهل والتباعد عن علم الشرعي. إذن أيها الإخوة، المطلوب أننا نأخذ أمرنا بجد وبعزم، وأننا نتوجه إلى الاستقامة والثبات على منهاج النبوة باقتناع تام. إيش بينك وبين القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ ما تقبل عليهما؟ هل وجدت ما هو أنفع منهما، بل ما هو مثلهما؟ لا وربك، ما هنالك دون القرآن ولا القرآن والسنة إلا الضلال والانحراف، عياذا بالله. إيش الذي بيننا وبين ديننا؟ شاهد من أبناء المسلمين من أنفق لب عمره وزهرة شبابه في علوم تعود عليه بالوبال. أين أنت من العلم الشرعي؟ نحن لا نحرم أن يتعلم أبناؤنا من علوم الدنيا ما ينفعهم كعلم الطب وغيره، لكن لا يجعل هذا مانعا وحائلا من أن نتفقه في الدين. ولا أنا مهمتي أن أتعلم الطب وكفى، تعلم دينك هو الذي سينفعك في دنياك وأخرى، والطب بجانب، الطب اجعله بجانب تعلم دينك، أما التعلم للدين فهو الأصل وهو المهم، والطب بجانبه. وهكذا نحرز ديننا ونظهر من الحلال في الدنيا من الحلال الطيب. أما إذا كان الشخص لا يريد أن يتفقه في الدين فأبشر بكثرة الحرام، كثرة الكذب، الغش، الخداع، المكر، التزوير لغير ذلك مما تكون دنياه خراب في خراب. وأما دينه فيكون الخراب فيه أوسع وأوسع. إذن المسألة هذه مسألة التفقه في الدين مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية. إذا لم تقدر على أن تأتي إلى العلم وأنت تمشي قائما، فازحف زحفا وتفقه ما تيسر لك من أمر دينك، تفقه ما تيسر لك من أمر دينك. وكما تعلمون أن الإجازة المدرسية على الأبواب، وأنه من باب تدارك من كان من أبناء المسلمين في أغلب الوقت والعمر يدرس في المدارس على الأقل يحرص في أيام الإجازة المدرسية على أن يحضر دروس نافعة، يتعلم من القرآن ما تيسر ومن السنة ومن التوحيد، هذا أمر لا بد منه. فالآباء يحرصون على توجيه الأبناء ومتابعة الأبناء وإلزام الأبناء على الإقبال على ما تيسر من العلم الشرعي قدر المستطاع، وأيضا من قدر من الآباء أن يكون حاضرا في الدروس في الوقت الذي يقدر كمثل المغرب والعشاء أو بعد الفجر ما أشبه ذلك، احضر يا أخي ونستفيد. لو تتعلم آيات تحسن قراءتها نعمة من الله، نعمة من الله. ربما بعضنا يكسر القرآن ويخبط في قراءة القرآن الكريم، فماذا تعلم تقرأ القرآن؟ إذا وصلت إلى القبر، إذا وصلت إلى القبر تتعلم كيف تقرأ القرآن الكريم؟ يا إخواني التقصير التلاعب هذا والإهمال أضر بنا، التلاعب والإهمال أضر بنا. نحاول ما استطعنا نقوي إقبالنا على ديننا، والله المستعان. نسأل الله لكم جميعا التوفيق السداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان.